الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. درس 52 بعد الألف. صحيح الإمام البخاري وهو العاشر من كتاب الأطعمة باب الأدم أو الأدم ويجوز إسكانها. قال رحمه الله بالسند المتصل: حدثنا قتيبة بن سعيد، حدثنا إسماعيل بن جعفر عن ربيعة أنه سمع القاسم بن محمد رضي الله عنه يقول: كان في بريرة ثلاث سنن، أرادت عائشة أن تشتريها فتعتقها، فقال أهلها: ولنا الولاء. ذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: لو شئت شرطيه لهم، فإنما الولاء لمن أعتق. قال: واعتقت فخيرت في أن تقر تحت زوجها أو تفارقه. ودخل رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما بيت عائشة وعلى النار برمة فور، فدعا بالغداء فأتي بخبز وأدم من أدم البيت، فقال: ألم أرى لحما؟ قالوا: بلى يا رسول الله، ولكنه لحم تصدق به على بريرة. فأهدته لنا، فقال: هو صدق عليها وهدي لنا. ويجوز الجمع بين الإدامين وأكثر. وما جاء عن كراهية ذلك إنما إذا كان على سبيل الإسراف والمخيلة، وإلا فلا حرج. قال: باب الحلوى والعسل. وفي السند المتصل: حدثني إسحاق بن إبراهيم الحنظلي عن أبي أسامة عن هشام قال: أخبرني أبي عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب الحلوى والعسل. الحلوى والعسل أولا مفيدة للجسم، ثانيا تزيد في الحفظ، تنشط البدن، طعمها طيب. فإن البدن إذا ضعفت السكريات فيه لحقه الكسل والضعف والعجز، ومع ذلك هو من نعمة الله. حتى الحوض أحلى من العسل باللبن، والجنة فيها العسل، أنهار العسل. فالشاهد أن الحلوى والعسل من نعيم الدنيا والآخرة. فالإنسان المعافى في بدنه لو وسع على نفسه من هذا الباب تأسيا بالنبي صلى الله عليه وسلم عسى أن يؤجر. قال: أبو السند المتصل: حدثنا عبد الرحمن بن شيبة قال: أخبرني ابن أبي الفديك عن ابن أبي ذئب عن المقبري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كنت ألزم النبي صلى الله عليه وسلم لشبع بطني حتى لا أكل الخمير ولا ألبس الحرير ولا يخدمني فلان ولا فلانة، يعني قلة، كان حاله القلة، وألصق بطني بالحصباء من الجوع، وأستقرأ الرجل الآية وهي معي كي ينقلب بي فيطعمني. يعرض بنفسه من أجل أن يدعى إلى ضيافة يتقوى منها على طاعة الله. وخير الناس للمساكين جعفر بن أبي طالب، ربما لقبوه بأبي المساكين، ينقلب بنا فيطعمنا ما كان في بيته. هي كرم النفس، إذا قال الإنسان نفسه كريمة القليل يكفي، وما يرتاح إلا بأن يأكل معه غيره. فالإنسان الذي هو على خلق جبلي في هذا الباب فليحتسب، والذي خلقه غير جبلي في هذا الباب فليكتسب هذا الخلق، وليدعو معه بين الحين والآخر من يطعم، من يستأنس به، حتى الاستئناس. بل إنك تدعو معك آخر يزيدك شهية للطعام. إذا كنت وحدك ربما ما تشبع، فإذا كان معك غيرك لا سيما مجموعة على صحن كل يأخذ لنفسه، وإذا بالجميع قد شبع. ثم أيضا إحياء هذه المسألة سنة نبوية: من كان معه طعام فليرجع بواحد باثنين بثلاثة، يعود نفسه. ثم أيضا تعويد المرأة، تعويد المرأة الكرم، تعويد الأبناء، أبناؤك حين يرونك تدعو هذا وتدعو هذا يتعودون منك. نحن بحاجة إلى تعويد أنفسنا وتعويد نسائنا وتعويد أبنائنا للأخلاق الجميلة، لأخلاق الإسلام، للأخلاق العربية التي كان عليها الآباء والأجداد، وما زادها الإسلام إلا تثبيتا. فالكرم منه الجبلي، وهذا فضل من الله، لأن الذي كرمه جبلي ما يحتاج إلى مجاهدة نفسه، أما الذي كرمه مكتسب يحتاج إلى مجاهدة بلا احتساب. قد ذكرت لكم مرة عملت حالة في مجيء الشيخ أحمد عثمان حفظه الله ومن معه من طلاب العلم، وأنهم فوق 120، وإذا بأخ من طلاب العلم الذين كانوا في دماج، بل ومن خيرة الدعاء أعلمه نشاطا وتعريفا، يكتب إلي: يا شيخ قل لهم يأتي فقط 10 أو 15. قلت: لماذا؟ قال: هذا عدد يعني يكلف، هذا عدد كذا. قلت: يا أخي والله لو كانوا 1000 أني مسرور ومنبسط بنزولهم. قال: والله ما نحن أننا نعاني في هذا الباب. وأيضا الشيخ عبد الحكيم الأمريكي يقول: ما كنت أعرف شيء اسمه إكرام ضيف إلا في اليمن، ما أعرف أحد يدعو ضيف معه يتغدى معه ولا يتعشى ولا. نعم، عادة الغرب الكافر ما عندهم هذه الأشياء. هذه أخلاق ينبغي أن ننميها في أنفسنا، وننميها في أبنائنا، وننميها في مجتمعنا. والحمد لله يا أخي، تعامل واحد يكفي 2، تعامل 2 يكفي 3. مرة من المرات كنت في دمج، دعوت أهل تنزانيا الذين كانوا في دمج للإفطار في رمضان، وكانوا عدد لا بأس به، أظن فوق 12 أو أكثر، وعددنا العدة، وأخواننا العجم يحتاجون إلى انتباه وتذكير بالوقت وكذا. المهم قربنا الطعام من طرف الديوان لطرفه، من كل ما لذ وطاب، بحمد الله، تعرفون الأطعمة اليمنية، الشفوت والسلتة والشربة والرز والفتة والكذا والكذا. المهم في رمضان المؤذن سيؤذن ولا جاء أحد، أنطلق جري من المزرعة إلى المكتبة، ما وجدت التنزانيين في طريقي، فأخذت لي أكثر منهم اندونيسيين، قلت: هلموا معي. وصلت البيت وإذا بالتنزانيين قد دخلوا، والجماعة دخلوا، فطرنا وتعشينا، وفضل فضله من فضل الله. فالشاهد أن الله عز وجل يجعل البركة، فعود نفسك. مرة من المرات طلعت إلى دمج، وكنت متزامل أنا وأبي عبد الرحمن محمد الزعكري وأبي مسلم رحمه الله حيا أو ميتا، ودخلنا دكان معوض، كان هذاك شلل ببسي الحالة، والثاني أخذ له حبة ببسي الحالة، فأنا غضبت فيهم، قلت: ما كنا هكذا قبل أن نعرف السلفية، يعني إذا دخل أحدنا الدكان إما أن يدعو الجميع وإلا الجميع يدعونه، ما مش بيننا هذه التفرقة. رفعت صوتي ذاك اليوم والله، قلنا: أخو ما يصلح هكذا، لأننا كنا في البلاد متآخين، فإن دخلوا حاسبوا وإن دخلت حاسبت، يعني الشأن واحد. الحمد لله، فالشاهد أن الإنسان يعود نفسه. نحن قد يكون عندنا يعني كثير من التقصير، لكن أخبركم حتى نقوي أنفسنا في هذا الباب، نعود الذي ما عنده هذا الكرم على الكرم، ونعود الغريب على صفات أهل الإسلام الحق التي كان عليها النبي صلى الله عليه وسلم. يا أخي، النبي صلى الله عليه وسلم كان يدخل معه أكثر من غيره، أبو بكر كان يدخل معه، جعفر بن أبي طالب عرف بذلك، عمر رضي الله عنه كان عرف بذلك، أبو طلحة الأنصاري. شاهد، هذا أمر طيب. وأنتم هنا يا أصحاب العائلات ما شاء الله عندكم عزاب، يا أصحاب لك واحد يا أصحاب لك 2، والشأن على الحاصل إن شاء الله، يجعل الله فيه بركة. وإذا الأخ وجد طعام زهيد لا يفعل مثل ذاك اللي قال له: تفضل معي، تفضل، دخل معه، وصل إلا والطعام ليس بذاك، فغضب: ليش يدعوني وما معه إلا هذا؟ يا أخي لا، ما تغضب، عساه يغديك رز ناشف، قد أكرمك بأن أدخلك بيته، جزاه الله خيرا. مع أن الحال إن شاء الله أحسن مما نذكر. الشاهد، نعود أنفسنا لمثل هذه العادة الطيبة، لعل الله عز وجل أن يرزقنا من فضله خيرا، وأن يشرح بها صدورنا، وأن نتأسى فيها بنبينا صلى الله عليه وسلم. فانظر إلى هذه الشهادة لجعفر بن أبي طالب، وخير الناس للمساكين جعفر بن أبي طالب، ينقلب بنا فيطعمنا ما كان في بيته، حتى إن كان لا يخرج إلينا العكة ليس فيها شيء فنشتقها فنلعق ما فيها، يعني إناء فيه زائد طعام أو زائد سمن أو زائد زبد أو نحو ذلك، فيشقونها ويلعقوا ما فيها بركة. قال رحمه الله: باب الدباء. وفي السند المتصل حدثنا عمرو بن علي وهو الفلاس قال حدثنا أزهر بن سعد عن ابن عون عبد الله بن عون بن أرطبان عن تمام بن أنس عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتى مولى له خياطا فأتي بدباء فجعل يأكله فلم أزل أحبه منذ رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يأكله. باب الرجل يتكلف الطعام لإخوانه. وفي السند المتصل حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا سفيان عن الأعمش عن أبي وائل عن أبي مسعود الأنصاري رضي الله عنه قال كان من الأنصار رجل يقال له أبو شعيب، وكان له غلام لحام يعني جزار قصاب، إلا أن المسميات ربما في كل زمن على هيئة. فقال اصنع لي طعاما أدعو رسول الله صلى الله عليه وسلم خامس خمسة، يعني يكون خمسة. فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم خامس خمسة، فتبعهم رجل فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنك دعوتنا خامس خمسة، وهذا رجل قد تبعنا، فإن شئت أذنت له وإن شئت تركته. قال بل أذنت له. هذه عادتهم وطبيعتهم عدم الغضب في مثل هذا، لأن طبيعة الناس الآن لو قلت لها يعني هكذا ربما يؤدي إلى أسوأ من هذا الحال، ربما يؤدي إلى التباغض، ربما يؤدي إلى التقاطع، إلى ضيق الصدر. فالإنسان يحتسب من جاء ويأذن إذن عام إن شاء الله ما فيها شيء. قبل أيام دعانا بعضهم ولما رأى معي رفقة قال إيش رأيك أمزح معهم؟ قلت ماذا تقول؟ قال سأقول لهم أنا دعوت الشيخ وحده إيش جابكم؟ قلنا لا 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 تفعل هذا، أخشى أن بعضهم سيرجع. وهو يمزح مزح كثير أنا أعرفه من قبل، لكن منعته لأن بعضهم سيأخذها في قلبه، وإذا ما رجع سيأخذها في قلبه. فقلت له خليها في قلبك، جزاه الله خير أكرمنا وذهبنا لشأننا وسلمت قلوبنا. قال محمد بن يوسف سمعت محمد بن إسماعيل يقول إذا كان القوم على المائدة ليس لهم أن يناولوا من مائدة إلى مائدة أخرى، ولكن يناول بعضهم بعضا في تلك المائدة ويدعوا، لا حرج إذا كانت المائدة قد ملئت وبقي فيها خير وتلك المائدة قد نقصت أن يكرموهم، لا حرج. مثلا صحن فيه رز وأكلوه إلا قليل، والصحن الباقي ربما أكلوا غيره من الأطعمة، فلا بأس أن يأخذ رز من هذا الصحن إلى ذلك الصحن، أو كذلك الإدام أو السلتة أو الفتة أو أي طعام يقسم بين الحلقتين، ويقع إن شاء الله خير عظيم في ذلك. وفي الحديث من الفوائد جواز الاكتساب بصنعة الجزارة واستعمال العبد فيما يطيق من الصنائع وانتفاعه بكسبه، منها وفي مشروعية الضيافة وتأكد استحبابها لمن غلبت حاجته لذلك. وفيه أن من صنع طعاما لغيره فهو بالخيار بين أن يرسله إليه ويدعوه إلى منزله، وأن من دعا أحدا استحب أن يدعو معه من يرى من أخصائه وأهل مجالسته. وفيه الحكم بالدليل لقوله إني عرفت في وجهي الجوع، وأن الصحابة كانوا يديمون النظر إلى وجهه تبركا به، وكان منهم من لا يطيل النظر في وجه حياء منه كما صرح به عمرو بن العاص فيما أخرجه مسلم. وفيه أنه كان صلى الله عليه وسلم يجوع أحيانا. وفيه إجابة الإمام والشريف والكبير دعوات من دونهم وأكلهم طعام ذي الحرفة غير الرفيعة كالجزار، وأن تعاطي مثل تلك الحرفة لا يضيع قدر من يتوقع فيها ما يكره، ولا تسقط بمجرد تعاطيها شهادته، وأن من صنع طعاما لجماعة فليكن على قدرهم إن لم يقدر على أكثر، ولا ينقص من قدرهم مستندا إلى أن طعام الواحد يكفي الاثنين. وفيه من دعا قوما متصفين بصفة ثم ترى عليهم من لم يكن معهم حينئذ أن لا يدخل في عموم الدعوة، وإن قال قوم إنه يدخل في الهدية كما تقدم أن جلساء المرء شركاءه فيما يهدى إليه، وأن من تطفل في الدعوة كان لصاحب الدعوة الاختيار في حرمانه، فإن دخل بغير إذن كان له إخراجه، وأن من قصد التطفيل لم يمنع ابتداء لأن الرجل تبع النبي صلى الله عليه وسلم فلم يرده الاحتمال أن تطيب نفس صاحب الدعوة بالإذن له، وينبغي أن يكون هذا الحديث أصلا في جواز التطفيل، لكن يقيد بمن احتاج إليه. وقد جمع الخطيب في أخبار الطفيليين جزءا فيه عدة فوائد، منها أن الطفيلي منسوب إلى رجل كان يقال له طفيل بن عبد الله بن غطفان، كثر منه الإتيان إلى الولائم بغير دعوة فسمي طفيل العرائس، فسمي من اتصل بعده بصفته طفيلية. وكان العرب تسمي الواش بشين معجمة، وتقول لمن يتبع المدعو بغير دعوة ضيفا. بنون زائدة، قال الكرماني في هذه التسمية مناسبة اللفظ لمعنى في التبعية، من حيث أن تابع أنه تابع للضيف والنون تابع للكلمة، واستدل به على منع استتباع المدعو غيره إلا إذا علم من الداعي الرضا بذلك، وأن الطفيلي يأكل حراما. ولنصر بن علي الجهضمي في ذلك قصة جرت له مع طفيلي. واحتج نصر بحديث ابن عمر رفعه: من دخل بغير دعوة دخل سارقا وخرج مغيرا، وهو حديث ضعيف أخرجه أبو داود. واحتج عليه الطفيلي بأشياء يؤخذ منها تقييد المنع بمن لا يحتاج إليه يحتاج إلى ذلك ممن يتطفل، وبمن يتكره صاحب الطعام الدخول إليهم لقلة الشيء أو استثقال الداخل، وهو يوافق قول الشافعية: لا يجوز التطفيل إلا لمن كان بينه وبين صاحب الدار انبساط. وفيه أن المدعو لا يمتنع من الإجابة إذا امتنع الداعي من الإذن لبعض من صحبه. وأما ما أخرجه مسلم من حديث أنس أن فارسيا كان طيب المرق صنع للنبي صلى الله عليه وسلم طعاما ثم دعاه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: وهذه لعائشة؟ قال: لا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا. فيجاب عنه بأن الدعوة لم تكن لوليمة، وإنما صنع الفارس طعاما بقدر ما يكفي الواحد، فخشي إن أذن لعائشة أن لا يكفي النبي صلى الله عليه وسلم، إلى آخر ما ذكره. فوائد عظيمة وجليلة، يعني أحيانا إنما نشير إلى أصول ما نقرأ وما بوب عليه الإمام. وأما التوسع في كل حديث مثلا بذكر الفوائد، فحديث النبي صلى الله عليه وسلم مباركة فيها فوائد عظيمة.